أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول الجواب عن السؤال التالي: لماذا تعارف العلماء في جميع العلوم المختلفة عليكم السلام أن يتناولوا البحث عن موضوع العلم؟ المطلب الثاني: ما هو موضوع العلم؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فاختلفوا في الجواب عنه. المدرسة الأولى تجيب عن هذا السؤال على أساس أن العلوم تمتاز عن بعضها البعض بواسطة الموضوع، فإنما احتجنا للتعرف على موضوع العلم لكي نميز مسائل هذا العلم عن مسائل علم آخر. فعلى أساس هذه المدرسة لا تكون الحاجة إلى موضوع العلم حاجة ذاتية، يعني لو لم نحتاج إلى التمايز لما احتجنا إلى موضوع العلم. فالحاجة إلى معرفة الموضوع نتجت عن الحاجة إلى تمايز العلوم بعضها عن بعض. وعلى أساس هذه المدرسة، وهي مدرسة المشهور، اشتهرت المقولة التالية: أن العلوم تتمايز بموضوعاتها، والموضوعات تتمايز بالحيثيات. وهذا سوف يأتي توضيح الحيثيات لاحقا إن شاء الله. المدرسة الثانية ما تبناه الأخند الخرساني رحمة الله عليه، من أن الحاجة إلى موضوع العلم حاجة ذاتية وليست قائمة على أساس التمايز، بل هي قائمة على أساس مبدأ العلية. توضيح ذلك أنه عندما يقال علم فهذه الكلمة تتضمن وجود مسائل، لا يعقل أن نقول علم بدون مسائل. ولما كانت المسائل متكثرة فكل علم من العلوم يشتمل على مسائل متعددة، والغرض من كل علم واحد. ولذا جمعت هذه المسائل في إطار علم واحد لتأديتها إلى غرض واحد وفارد. وثبت في محله في الفلسفة لزوم السنخية بين العلة والمعلول، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء. لماذا النار تؤثر في الإحراق والماء لا يؤثر في الإحراق؟ لأن الإحراق يسانخ النار ولا يسانخ الماء. فبمقتضى إذن قاعدة لزوم السنخية والتشابه الذاتي بين العلة والمعلول، يثبت لدينا عدم إمكان أن تؤثر المسائل المتعددة في أي علم من العلوم في الغرض الواحد الفارد، لأن الكثير بما هو كثير لا يشابه ولا يسانخ الواحد بما هو واحد، مع أنه بالوجدان نعرف أن الغرض معلول للمسائل. فمن يرفع الفاعل وينصب المفعول ويجر المضاف إليه تحصل لديه صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. فهذا الغرض وهو الصيانة من أين نشأ؟ نشأ من المسائل. فكيف نوفق بين هذا الأمر الوجداني وهو تحقق الغرض من المسائل وبين قاعدة السنخية بين العلة والمعلول؟ لأجل التوفيق بين هذين الأمرين يرى الأخوند أنه ابتكرت مسألة موضوع الواحد لكل علم. فالمسائل المتعددة بموضوعاتها ومحمولاتها تجتمع في كلي جامع بينها، فمثلا الفاعل مرفوع مسألة نحوية، المبتدأ مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، كل هذه المسائل المتعددة يجمعها بحسب موضوعات هذه المسائل. ما هي موضوعات هذه المسائل؟ فاعل، مبتدأ، خبر، مفعول، مضاف إليه، مضاف، مستثنى إلى آخره. يجمع هذه الموضوعات عنوان الكلمة بمحمولاتها، مرفوع، منصوب، مجرور، مبني إلى آخره، يجمعها حيث الإعراب والبناء. فالقضية الجامعة بين موضوعات ومحمولات المسائل هي الواحد الذي أثر في الغرض الواحد، والواحد يسانخ الواحد. فحافظنا على قانون السنخية، وحافظنا على هذا الأمر الوجداني. ما هو الأمر الوجداني؟ أن الغرض يحصل من المسائل، لكن بلحاظ ماذا؟ جامع هذا هذه المسائل. فإذا بناء على هذه المدرسة، إنما احتجنا إلى موضوع لكل علم لكي يحصل الغرض الواحد من هذا الموضوع الواحد. فالاحتياج إلى الموضوع لكل علم نشأ من قانون العلية، لا لأجل أن العلوم تمتاز بماذا؟ بموضوعاتها، بل لأجل أن تأثير العلوم لا يمكن أن يكون في الغرض الواحد إلا بتوسط الموضوع الفارد والواحد. إذن لاحظنا الفرق بين المدرستين وبين المسلكين. ألن لقائل أن يقول أنك من أين أتيت بهذا؟ من أن لك هذا؟ ما في بعض الدول في وزارة تسمى من أن لك هذا، كل واحد يصير غني فيقولون من أن لك هذا، يحاسبونه. قد واحد الآن يسأل من أين هذا؟ عبارة المصنف ما تدل على ذلك، غاية ما قاله الأمر الأول، إن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. هذه واحدة من الخصائص التي ذكرتها في الدرس السابق، أن الكفاية يفسر بعضها بعضا. جواب هذا السؤال يأتي في بحث الصحيح والأعم عند تصوير الجامع للصحيح أو للأعم. هناك ترى أن الآخوند يؤمن بهذه النظرية، فلأجل ذلك استنتجنا بمقتضى حمل المحكم على المتشابه ما نحن فيه من المتشابه، لأن الأخوند لم يبين رأيه، فبمقتضى حمل المحكم على المتشابه، المحكم ما في مورد الصحيح والأعم، نعرف أن رأي الأخوند هو هذا. الآن طبعا لسنا بصدد المناقشة، أي رأي الصحيح الأول الثاني، هذا هو البحث السائد على مستوى الكفاية. أما السؤال عن أما الجواب عن السؤال الثاني وهو نعم،
وكأنه صاير هذه الآن في مرتبة متأخرة، الغرض صاير وكأن المشهور جابوا إلى المرتبة الأولى وهي تشكل قضية واحدة، وإنما تشكلت قضية واحدة لاشتراك المسائل في موضوع واحد، أما الآخر فجاء بعد اشتراك المسائل في موضوع واحد والمحمول في موضوع واحد وترتب الغرض وأخذ الغرض، ما يمكن
أن يقال هذا؟ الغرض الآن بحثنا ليس في الغرض، في بحث التمايز. سوف يأتي أن التمايز عند الآخوند ليس على أساس الموضوع وإنما على أساس الغرض. الآن مبدأ العلية يقتضي أن يوجد، سواء أردنا أن نميز العلوم بعضها عن بعض أم لم نرد، لا شك أن هذه العلوم كل واحد منها يترتب عليها غرض. هذا الغرض لا يعقل أن يكون معلولا للمسائل، لأن المسائل كثيرة والغرض واحد والكثير لا يؤثر في الواحد. فلكي نرفع هذه الإشكالية نقول هذه المسائل يجمعها جامع نوعي ماهوي، هذا الجامع النوعي الماهوي هو الواحد الذي أثر في الواحد، مع قطع النظر عن مسألة التمايز. السؤال الثاني أنه ما هو الموضوع لكل علم. لا ننسى أن البحث الأصلي والرئيسي هو البحث عن موضوع علم الأصول، وإنما البحث عن موضوع كل علم تتكفل به الفلسفة الأولى، وإنما هنا ينبغي أن نبحث عن موضوع علم الأصول. لكن لما كانت معرفة الخاص تمر بمعرفة العام، لأن الخاص إنما هو العام مع ماذا؟ مع قيد. دائما الإنسان هو الحيوان مع ماذا؟ مع قيد الناطقية. فلا نستطيع أن نعرف الإنسان إذا لم نعرف الحيوان، فناسب في الابتداء أن نتناول موضوع كل علم. المصنف في تحديده لموضوع كل علم وافق صاحب الفصول وسبقهما إلى ذلك الملا صدرة في حاشيته على حكمة الإشراق. هناك مسلكان في تشخيص موضوع كل علم. مع اشتراك كلا المسلكين في عنوان عام، هذا العنوان العام عبارة عن أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الكل اشتركوا في هذه المقولة، وإنما الاختلاف في تشخيص العرض الذاتي عن العرض الغريب. هنا اختلفوا على مسلكين. المسلك الأول وهو الذي نسب في كلمات الأصوليين إلى المشهور، وإن كان عندي في النسبة تشكيك ليس هنا محل ذكر هذا الشيء، وهي أن العرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلوم قائم على أساس الاستناد إلى الذات، ما يصح من المحمولات التي تعرض على موضوعات المسائل، ما يصح فيه أن يقال إنه مستند إلى الذات فهو عرض ذاتي، وما لا يصح فيه الاستناد إلى الذات فهو عرض غريب. إذن المقولة المنسوبة إلى المشهور على أي أساس قائمة؟ قائمة على تفسير العرض الذاتي بأنه ما يستند إلى الذات، والعرض الغريب ما هو؟ الذي لا يستند إلى الذات. وهذا ما يحتاج إلى توضيح. المقصود من العرض في قولنا الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة هو الخارج المحمول على الشيء. هذا الخارج المحمول على الشيء لا يخلو إما أن يحمل على الشيء بلا واسطة، وإما أن يحمل على الشيء بواسطة. ما يحمل على الشيء بواسطة لا يخلو، إما أن تكون الواسطة داخلة في حقيقة الشيء، في حقيقة المحمول، وإما أن تكون ماذا؟ خارج، بالحصر العقلي. إذا نشوف كيف صار التقسيم. هكذا إذا تريد مثلا على الورقة تقسم المحمول والعارض على الشيء، إما أن يعرض عليه بلا واسطة أو مع الواسطة. نأتي إلى مع الواسطة. هذه الواسطة إما أن تكون داخلة في حقيقة الشيء، وإما أن تكون خارجة عن حقيقة الشيء. ثم نأتي إلى الداخلة، نقول هذه الداخلة في حقيقة الشيء إما مساوية وإما ماذا؟ أعم. ولا يوجد عندنا شق ثالث. ليش؟ لأن الداخل في حقيقة الشيء إما الفصلية وإما الجنسية، والفصل مساو والجنس أعم، ما عندنا شيء أخص. ثم نأتي إلى الخارج، نقول الواسطة الخارجة إما مباينة وإما أخص وإما مساوية وإما أعم. كم صارت الأقسام؟ الذي يعرض على الشيء بلا واسطة، وهو ما كان من مقتضيات الماهية. كعروض الحرارة على النار، كعروض المشمشية على المشمش، كعروض الإدراك على العقل، هذا من مقتضيات الذات. يعني هذا جعل بالجعل البسيط، إن الله لم يجعل المشمش مشمشا وإنما أوجد مشمش. فعندما خلق العقل بذاته، العقل قوة مفكر. بل المراد من الخروج هنا الخروج الذهني، لا بمعنى التركيب الذي في عالم الخارج، وإن كان في على ما في ذهني في حاشية السيد الحكيم هناك إشكال على بعض العوارض لأنه لا يصدق عليه عنوان العارض. هنا المراد من الخروج الخروج التحليل الذهني، عندما نحلل هذا الشيء الواحد إلى موضوع ومحمول. لل وإلى الآن تقول زيد موجود، زيد موجود، يوجد موضوع ومحمول أو لا يوجد؟ يوجد، مع أن الموجود في الخارج إما الوجود على أصالة الوجود وإما ماذا؟ الماهية على أصالة الماهية، لا يوجد شيئان. فمن يشكل بهذا الإشكال حصل له خلط بين الخروج الخارجي، يعني في عالم الخارج يوجد تركيب، وبين التحليل الذهني، مقصودنا من الخروج التحليل الذهني. نرجع إلى صلب الموضوع. إذن الأول ماذا؟ ما يعرض على الشيء بلا واسطة، كعروض التفكير على القوى العاقلة، لا يحتاج إلى واسطة، بل فقط يحتاج إلى موجد. الله أوجد العقل فوجد مفكرا، فلا يحتاج إلى شيء آخر. أوجد المشمش فوجدت فيه صفة المشمشية، وهكذا أوجد النار فوجدت فيه صفة الإحراق. فهذا ما يعرض بلا واسطة. نأتي إلى القسم الثاني، ما يعرض بواسطة داخلية مساوية، كعروض عوارض الفصل على النوع. فمثلا تقول الإنسان متعجب. فإذا سئلت ليه؟ لماذا؟ فيقال لأنه ناطق. هذا الذي يقع في جواب لما نسميه واسطة. الذي يقع في جواب لما نسميه واسطة. عندما تقول لما كان الإنسان متعجبا تقول لأنه ناطق، فالناطق هو الواسطة. هذه الواسطة داخلة أو خارجة في حقيقة الإنسان؟ داخلة. وماذا؟ مساوية. هذا القسم الثاني، ما يعرض بواسطة داخلية مساوية. القسم الثالث، ما يعرض بواسطة داخلية أعم، كعروض عوارض وصفات الجنس على النوع. فتقول الإنسان ماش لأنه حيوان، الإنسان نام لأنه جسم. فمقصودنا من الجنس أعم من الجنس القريب أو الجنس البعيد. وهذه الواسطة داخلة في حقيقة الإنسان، لكنها ماذا؟ باعتبار أنها جنس أعم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، ما يعرض بواسطة خارجية مباينة، كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. النار لا داخل في حقيقة الماء ولا أنه يشترك مع الماء في شيء، فبل بين النار من النسب الأربع بين النار والماء يوجد تباين، لا شيء من الماء بنار ولا شيء من النار بماء. هذا القسم كم؟ الرابع. القسم الخامس، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية مساوية، كعروض الضحك على الإنسان لأنه متعجب. منشأ الضحك في الإنسان التعجب. التعجب داخل في حقيقة الإنسان أو خارج؟ خارج عن حقيقة الإنسان. إنسان حيوان ناطق لا حيوان متعجب، خارج عن حقيقة، يعني لا جنس ولا، هذا معنى الخروج، لا جنس ولا فصل. ولكنه في مقام الصدق كل إنسان متعجب، وكل متعجب ماذا؟ إنسان. نلتفت جيدا، طبعا لا نريد نناقش في الأمثلة، نتكلم عن الأمثلة المنطقية، وإلا سوف يأتي من الأخوند الخرساني إن شاء الله أن جنس فصل لا يؤمن به. المهم، هذا القسم الخامس. القسم السادس، ما يعرض بواسطة خارجية أخص، كعروض تحرك الأصابع على الإنسان بواسطة الكاتبية. الكاتبية داخلة في حقيقة الإنسان؟ لا، خارجة، لكنه ماذا؟ خارج يصدق معه، أخص منه، باعتبار أن كل كاتب إنسان وبعض الإنسان ليس بكاتب. طبعا مقصودنا هنا من الكاتب الكاتب، هذا أي كاتب؟ كاتب؟ الكاتب بالفعل، لا الكاتب بالقوة، وإلا الكاتب بالقوة يصبح هذه المفارقات المنطقية عندما يصلون إلى الضاحك فيقولون الضاحك بالقوة، عندما يصلون إلى الكاتب يقولون الكاتب بالفعل، وإلا الكاتب بالقوة ماذا؟ مساوي للإنسان. فمقصودنا من الكاتب الكاتب بالفعل. لا نريد نقف كثيرا عند الأمثلة. هذا القسم السادس. القسم السابع، ما يعرض بواسطة خارجية ماذا؟ عام، كعروض حركة اليدين على الإنسان بواسطة الماشي. الماشي ليس داخل في حقيقة الإنسان بل هو خارج وأعم من الإنسان، لأن غير الإنسان يمشي. واضح هذا الكلام؟ ثم إنهم، طبعا ما زلنا على بناء على المدرسة التي نسبت إلى المشهور، ذكر أن المدار في ذاتية العرض، يعني أن يكون من العرض الذاتي، هو أن يستند العرض إلى ذات المعروض. هذه الجملة استناد العرض إلى ذات المعروض بلا شك تصدق على أي قسم؟ على القسم الأول، ما يعرض بلا واسطة. فإن التفكير مستند إلى ذات العقل، فكيف نعمم على البقية؟ لأن البقية اللي هي الستة الباقية كلها تعرض بواسطة، فلا تستند إلى الذات. فليحل هذا الإشكال جاءوا بقياس يشبه قياس المساواة. ما في في المنطق مساوي المساوي مساوي؟ هنا جاءوا بقياس يشبه قياس المساواة. قالوا المستند إلى شيء مستند إلى الذات مستند إلى الذات، مثل مساوي المساوي مساوي. المستند إلى شيء مستند إلى الذات، يعني هذا الشيء مستند إلى الذات، فالمستند إلى ذلك الشيء يكون مستندا إلى الذات، كما استدل على ذلك الشريف الجرجاني في شرحه على المطالح. فبناء على ذلك يدخل في العرض الذاتي بعد القسم الأول هو الذي يعرض بلا واسطة، يدخل في العرض الذاتي ما يعرض بواسطة داخلية مساوية، مثل قلنا ماذا؟ التعجب يعرض على الإنسان بواسطة ناطقية. لماذا؟ لأن التعجب مستند إلى شيء، ما هو هذا الشيء؟ الناطقية. لأن التعجب مستند إلى شيء، هذا الشيء اللي هو الناطقية مستند إلى الذات، لأن الإنسان بذاته ناطق، يعني فصل له. فطبقوا قياس المستند إلى مستند إلى الذات مستند إلى الذات، فصار هذا القسم الثاني من الأعراض ماذا؟ الذاتية، لأنه مستند إلى الذات بالواسطة. وكذا الحال فيما يعرض على الإنسان بواسطة الجنس، لأن الجنس في المنطق من ماذا؟ من الذاتيات أو من الأعراض؟ من الذاتيات. فالمستند إلى الحيوان والحيوان مستند إلى الذات يكون مستندا إلى الذات. إذن كم صار عندنا أعراض ذاتية؟ ثلاثة، ما يعرض بلا واسطة، ما يعرض بواسطة داخلية إما مساوية وإما أعم. هذا محل اتفاق عند قدماء الحكماء وعند المتأخرين من الحكماء. واتفقوا أيضا أن ما يعرض بواسطة خارجية مباينة من الأعراض الغريبة، لأنه غير مستند إلى الذات، لأن المدار هو الاستناد إلى الذات، والحرارة غير مستندة إلى ذات الماء، وإنما هي مستندة إلى النار، والنار ليس من ذاتيات ليس من ذاتيات ماذا؟ الماء. وما يعرض بواسطة خارجية أعم اتفقوا أيضا على أنه من الأعراض الغريبة لعدم صدق الاستناد إلى الذات. واتفقوا على أن ما يعرض بواسطة خارجية مساوية اتفقوا على أنه من الأعراض الغريبة. فالنتيجة ماذا صارت؟ ثلاثة من الأعراض ذاتية بالاتفاق، وثلاثة من الأعراض ذاتية غريبة بالاتفاق. أين اختلفوا؟ ماذا بقي لدينا؟ ما يعرض بواسطة خارجية أخص. فالقدماء من الحكماء على أنه من الأعراض الغريبة، والمتأخرون من الحكماء على أنه من الأعراض الذاتية. وبدأت هنا التأويلات كيف نجعله مستندا إلى الذات. هذه هي النظرية المنسوبة إلى المشهور. فإذا العرض الذاتي قائم على أي أساس؟ على أساس الاستناد إلى الذات. فما صح أن يستند إلى الذات هو ما يبحث عنه في العلوم، وما لم يصح أن يستند إلى الذات يكون بالنسبة لهذا العلم غريبا، وإن كان بالنسبة إلى علم آخر قد يكون ذاتيا لكونه مستندا إلى الذات. هذه هي المدرسة أو النظرية الأولى. النظرية الثانية ما اختاره المصنف وصاحب الفصول والملا صدر، أن المدار في تفسير العرض الذاتي ليس هو الاستناد إلى الذات بهذا المعنى الذي ذكرناه، وإنما المدار قائم على أساس نوعية الواسطة. وهذا بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن المحمول الذي يحمل على الشيء إذا كان بينا، مثلا تقول الكل أعظم من الجزء، هذه القضية قضية ماذا؟ بينة. فلا تكون بحاجة إلى واسطة لإثباتها. فما لا يحتاج إلى الواسطة في الإثبات ماذا يسمى في الاصطلاح؟ بالبين. وما يحتاج إلى واسطة في الإثبات يسمى بغير البين. وغير البين نظير إثبات الحدوث للعالم، العالم حادث، هذه ليست قضية بين. فالحد الأوسط هو الواسطة في الإثبات. ما هو الحد الأوسط؟ وهو التغير. العالم متغير، وكل متغير حادث. إذن إذا حذفنا الحد الأوسط ينتج بأن العالم حادث، فيقال للحد الأوسط واسطة في الإثبات. بمعنى أنه واسطة في العلم بالنتيجة. وفي بعض الأحيان يكون المحمول من مقتضيات ذات الموضوع، بمعنى أن علته هي ذاته بلا حاجة إلى علة خارجة عن ذاته. أما لو احتاج إلى علة خارجة عن ذاته فيقال لتلك العلة واسطة في ماذا؟ في الثبوت، لأن العلية لا ترتبط بمسألة العلم. العلية لا ترتبط بمسألة العلم. الأسد يفترس سواء علمنا بأنه موجود في هذه الغرفة أو غير موجود، لذا عبر عنها بالواسطة في الثبوت، يعني في الواقع، يعني هي في الواقع واسطة، علمت أم لم تعلم، بخلاف الواسطة في الإثبات، فإن الواسطة في الإثبات إنما تكون في صورة العلم، فهذه واسطة نقول لها واسطة في الثبوت. وثالثة، يحمل الشيء على شيء بواسطة، ولكن يكون اتصاف الموضوع بالمحمول بالمسامحة، كما تقول للإنسان الجالس في السفينة بأنه متحرك. هنا الواسطة ما هي؟ هذا الإنسان جالس لا يتحرك، الواسطة هي السفينة. الذي يتصف بالحركة أولا وبالذات وبالحقيقة ما هو؟ السفينة. أما الإنسان يتصف بالحركة ثانيا وبالعرض وبالعناية والمسامح. هذا النوع من الوسائط يقال له الواسطة في العروض. عند الأخند وصاحب الفصول والملا صدرة أن العرض الذاتي كل ما لم يكن من مقولة الواسطة في العروض، وهذا يصدق على كم مورد؟ على 3 موارد. ما لا واسطة له أصلا، مثل ماذا الذي لا واسطة له أصلا؟ ما يكون بينا ومن مقتضياته الذاتية. فبما أنه بين لا يحتاج إلى واسطة في أي شيء، بما أنه بين لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، وبما أنه من مقتضياته الذاتية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. فلذا فيما كان هذا شأنه لا يصدق في حقه القياس المنطقي، لأن القياس المنطقي إما أن يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت أو واسطة في الإثبات، وهذا المفروض أنه بين ومن مقتضيات ماذا؟ الذات، فلا يحتاج إلى قياس منطقي. هذا المورد الأول، لأنه يصدق ما لا يحتاج إلى واسطة يصدق في حقه أنه ماذا؟ ليعرض الشيء بلا واسطة في العروض. المورد الثاني، ما يعرض الشيء بواسطة في الإثبات. المورد الثالث، ما يعرض الشيء بواسطة في الثبوت. ما هو السر في عدول الأخند عن رأي المدرسة الأولى؟ لا نريد نطول البحث، نكتفي بذكر بعض الأمثلة. لا شك ولا ريب أن الحجية تعرض خبر الواحد، فيقال خبر الواحد حجة. وسوف يأتي إن شاء الله في الجزء الثاني، في القسم الثاني من الكفاية، ويصرح المصنف بأن الظن، وخبر الواحد من مصادق الظن، أن الظن ليست من مقتضياته الذاتية الحجية. فإذا ليس من مقتضياته الذاتية الحجية يحتاج إلى واسطة. فالحجية تعرض الخبر بواسطة آية النبأ مثلا، أو بواسطة سيرة العقلاء مثلا. وآية النبأ داخل في خبر الواحد أو خارجة؟ خارجة. خارجة مباينة أو مساوية أو أعم أو أخص؟ مباينة. آية النبأ شيء وخبر الواحد شيء آخر. فبناء على تحديد المشهور ينبغي أن تخرج هذه المسألة عن علم الأصول، لأن المشهور القدماء والمتأخرون من الحكماء اتفقوا على أن ما يعرض بواسطة خارجية مباينة يكون من الأعراض الغريبة، فيلزم أن يكون هذا خارج عن علم الأصول، مع أنه بالاتفاق هذه من أهم مسائل علم الأصول. في النحو تقول الفاعل مرفوع، أو تقول الكلمة مرفوعة، الرفع يعرض على الكلمة بواسطة الفاعلية. الفاعلية خارجة عن حقيقة الكلمة، لأن تعريف الكلمة ما هو؟ قول مفرد فلا جنس ولا فصل، وهي ماذا؟ أخص. وعلى مبنى مشهور الحكماء المتأخرين أنها تكون من الأعراض الغريبة، فيلزم أن تخرج عن علم النحو. فلهذه الإشكالات ونحوها قالوا بأنه نحن نحل المشكلة بأن ما كان يعرض على الشيء بلا واسطة في العروض. شوف، عندما نقول الخبر حجة، وصف الخبر بالحجية فيه مسامحة، نظير الحركة بالنسبة للنائم في السفينة؟ لا، وليس نظير جرى الميزاب، ولا نظير تحرك النائم في السفينة، بل الحجية ثابتة للخبر، الخبر حقيقة من دون عناية يتصف بماذا؟ بالحجية، وليس من قبيل جرى الميزاب وتحرك الجالس في السفينة. واضح هذا الشيء؟ فيدخل في علم الأصول. وكذلك الرفع يعرض على الكلمة وإن كان بواسطة خارجية، لكن ليست واسطة في العروض، لأن الكلمة حقيقة لا مجازا يقال لها مرفوعة. فبناء على ذلك تنحل هذه المشكلة. هذا هو السبب في عدول الآخند وصاحب الفصول عن رأي من؟ عن رأي المشهور، طبعا بحسب ما هو سائد، لكن باعتقاد الشخصي ليس هذا هو السبب، ولكن تفصيله ليس هنا. خب، فإذا طبق العبارة. قال الأمر الأول إن موضوع علم الأصول، تفت نحن الآن هذا البحث الذي شرحناه اليوم وأتعبنا أنفسنا في شرحه، هذا بحث استطرادي، ليس هو هذا البحث الأساسي. إن موضوع كل علم، إن اسمها موضوع، خبرها ليس هو البحث عن عوارضه الذاتية. الجملة ناقصة، إلى الآن الجملة ناقص البحث الأساسي الذي سوف يأتي غدا إن شاء الله. إن موضوع كل علم، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، يأتي الخبر غدا إن شاء الله. فهذا البحث الذي بحثناه كان للبحث عن الصفة التي أعطاها الأخند للمبتدأ، يعني لإسم إن. اسم إن ما هو؟ إن موضوع كل علم، موضوع كل علم اسم إن. قبل أن يأتي بالخبر وصف الموضوع بوصف، ما هو هذا الوصف؟ وهو إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. هذا الآن كل شرحنا اليوم كان في أي شيء إذن؟ في صفة هذا في صفة هذا المبتدأ، أي اسم إن. أما الخبر سوف يأتي الحديث عنه غدا، وبعد العبارة تنطق لوحدها لا تحتاج إلى شرح، والحمد لله رب العالمين.